بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعث الرسالة مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف سين كاف شين. أخونا يقول: هناك أمر قد أشكل علينا كثيرا، وهو استواء الصف من جهة اليمين والشمال، فإذا كان في جهة اليمين أكثر مما هو في جهة الشمال، فهل للإمام نقل من كان أكثر إلى الجهة الأخرى حتى يعتدل الصف، أو يبقيه على ما هو عليه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للإمام أن ينقل ما زاد من جهة اليمين إلى جهة اليسار، بل يترك الأمر على حاله، لأن اليمين أفضل، يمنة كل صف أفضل. فإذا زاد اليمين فلا بأس، ولو كان اليسار أقل ولا حرج في ذلك، والإمام في الوسط في محله.
وإذا كانت الزيادة في الجانب الأيسر والجانب الأيمن أقل،
لا حرج أيضا، لكن لو نبههم قال الأفضل لهم أن تكون أن يكون أكثر من جهة اليمين من باب الوعظ والتذكير.
طيب،
والترغيب.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة ها ألف شين: أختنا تقول: زوجي يريد أن يحج بأبي، فهل له ذلك؟ لأن والدي حاله ميسور كما تقول، جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك،
الحمد لله،
إذا وافق الشخص الملي على أن يحج مع غيره على وفقة غيره فلا بأس، ولكن إذا حج من منه بنفقته وماله أكمل وأطيب، إلا إذا رأى أن الحج مع الغير على وفقة غيره لها مصالح دينية تحق في الدين تعلم، هذا فيه مصلحة في الكفر، ولو على حساب غيره فلا بأس، حتى يستفيد من العلم.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمود صالح بعث يسأل ويقول: من ترك الصلاة بخدعة الشيطان لمدد قد تصل لأشهر عديدة، هل يقضيها؟ وكيف يكون القضاء؟ وهل يصلي كل فرض مع فرضه، أم كيف يكون الحال؟ جزاكم الله خيرا.
من تعمد ترك الصلاة كفر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد الوجوب، يعني تعمد تركها كفر بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، فإذا تاب ورجع فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله،
الحمد لله،
وليس عليه قضاء ما فات. الصحيح أنه لا قضاء عليه، الإسلام يجب ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا، ولم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا، بل التوبة تكفي والحمد لله،
الحمد لله،
تجب ما قبلها ولا قضاء عليه.
جزاكم الله خيرا. يسأل حول خطبة الجمعة فيقول: هل يجب أن تكون خطبة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم تكون خطبة مرتجلة لمكافحة الخطايا التي تنشأ في المجتمع؟ بمعنى هل يجب أن تكون الخطبة معاصرة أم كيف توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا.
الخطب ليست توقيفية، الإنسان يخطب بما يسر الله له، وإن لم يكن خطب بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الخطب الجمع والأعياد والمواعظ ليست توقيفية، لا يخطب الإنسان إلا بالشيء المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل يخطب بما دل عليه الكتاب والسنة، ولو لم يحفظ هذا منقولا عن النبي أنه خطأ بذلك، فيخطب يوم الجمعة بما يعظ الناس وينفعهم في كل زمان وفي كل عصر بما يناسب. ففي الأماكن التي يخطب فيها الخمر يعظ الناس الخمر ويحذرهم من الخمر وبين لهم أنه من الكبائر العظيمة وما فيه من المفاسد والأخطار، وإذا كان في بلد كثرة فيها الربا يحذرهم من الربا ويبين لهم شدة تحريم الربا، وإذا كان في بلد كثرة فيه الغيبة والنميمة حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثرة فيه الزنا واللواط حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثرة فيه الإعراض والغفلة والجهل حثهم على طلب العلم والتوقف في الدين وأرشدهم إلى حلقات العلم وإلى العلماء حتى يتعلموا. فهو يخاطب كل قوم ما يناسبهم وبما هو أنسب لحالهم ولمعلوماتهم. المقصود أنه يتحرى ما هو الأنفع في كل زمان وفي كل مكان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الاستغفار وعن صيغته وعن كيفيته وعن عدد المرات التي نقولها في اليوم، وذلك لأن الإنسان يشعر أنه مقصر وقد يكون قد أذنب ذنبا عظيما وفاته كثير من العمل الصالح. جزاكم الله خيرا.
الاستغفار مأمور به ومشروع، والإنسان في حاجة إليه شديدة. يقول الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وهو سيد ولد آدم، قد غفر الله يوم تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار. وصفة الآية يقول: أستغفر الله أستغفر الله بعد كل صلاة 3 مرات إذا سلم بعد الفريضة.
نعم،
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإذا قال في جميع الأوقات: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنوبي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كله طيب. المقصود يطلب المغفرة بأي صيغة: رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر لي ذنوبي أو اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كل هذا طيب. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وما أنت أعلم مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل أثاري. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ومن استغفار: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
وسيد الاستغفار حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها صباحا مؤمنا موقنا بذلك دخل الجنة، وإذا قالها مساء ومات على دخل الجنة. فضل عظيم. قال سيد الاستغفار يعني رئيس الاستغفار وأفضل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون راي فا راي ألف. أختنا لها قضية مطولة عن الرضاع فتقول: أنا سيدة متزوجة منذ ما يقارب 25 سنة من ابن عمي، وبعد مدة طويلة من الزواج عرفت أن زوجي أخي من الرضاعة، أي أني قد رضعت من أمه مع أخيه الأصغر لمدة 15 يوما، وكان عمره سنة وأنا عمري أسبوع، فهل يحرم علي ويجب أن يفرق بيننا أم لا، علما بأن عمتي يوم زواجي قد حاولت منع الزواج بسبب رضاعي، ولكن أبي وعمي قد أصرا على إقامة الزواج، فهل الإثم علينا أم عليهم، وماذا نفعل الآن علما بأني لم أنجم منه حتى الآن، جزاكم الله خيرا.
هذا الموضوع يرفع إلى المحكمة، تحضر المرضعة حتى يسألها الغاضي عن حقيقة الرضاع وعن عدد الرضاعات، وحتى يسأل الناس عن ثقتها وعدالتها، وبعد ذلك يحكم القاضي في الموضوع. هذا الذي أرى في هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة وضع عليها دهر طويل. الذي أرى أن تقدم المرضعة إلى القاضي حتى يسألها عن صلة الرضاع وعن عدد الرضاعات وعن تأخذها لذلك، ليسأل العارفين بها عن عدالتها، وبعد ذلك يحكم بما يرى، وفيه كفاية إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل محسن عفيف من اليمن، يسأل ويقول: هل يجوز لمن يوصي أن يوضع قبره في أحد المساجد؟ هل يجوز أن تنفذ وصيته؟ لأننا نلاحظ أن كثيرا من المساجد تحتوي على بعض القبور، فما هو توجيهكم؟ هل نخرج عظام الموتى من القبور حتى تخلو من المقابر؟ وجهونا حول هذين الأمرين جزاكم الله خيرا.
من أوصى بأن يدفن في المساجد وصيته باطلة، لا تنفذ، لا يجب تنفيذها، بل يجب أن يدفن مع المسلمين في المقابر، ولا يجب أبدا أن يدفن في المساجد، هذا منكر من عمل اليهود والنصارى ومن أسباب الشرك. وهكذا إذا وجد قبره في المسجد والمسجد سابق وقبره الجديد الحادث، يجب أن ينبش وتنقل عظامه ورفاته إلى المقابر في حرة خاصة يوضع فيها ويسوى ظاهره كسائر القبور، ولا يجوز بقاء القبور في المساجد أبدا. أما إن كان المسجد هو الحادث المقبرة السابقة ووحدث المسجد على القبور وبني على القبور، فإن هذا المسجد يهدم ويزال لأنه هو الحادث. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذ القبور في المساجد من عمل اليهود والنصارى من أسباب الشرك، ويجب الحذر من ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنبش القبور سماحة الشيخ الموجودة داخل المساجد وحينئذ تخلو المساجد من القبور؟
نعم، إذا كانت القبور في حادثة وجب أن تنبش وتبعد وتنقى عظامها إلى المقابر. كل نفاة قبر، كل نفاة ميت تضع لحفرة وحدها ويسوى ظاهرها كسائر القبور. أما إذا كان المسجد هو الجديد والمقبرة السابقة هو اللي بني على القبر تعظيما للقبر، هذا المسجد يهدم ولا يبقى في المقبرة، يزال لأنه هو الحادث.
إذا من كان جديدا فهو الذي يزال سواء كان القبر أو المسجد. بارك الله فيكم. يسأل عن المرأة والأذان والإقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل أم تصلي كحال النساء جزاكم الله خيرا؟
الأذان والإقامة عند الرجال، أما المرأة فإن تصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس، إذا خرجت متحجبة مسترة صلت مع الناس لا بأس، لكن بيتها خير لها وأفضل، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة.
جزاكم الله خيرا. إذا كان لرجل بيت على رأس جبل وليس بجانبه بيوت، فهل له أن يصلي بأسرته جماعة وكيف يكون حالهم جزاكم الله خيرا؟
إذا كان المساجد بعيدة لا يسمع النداء صلى وحده، وإن صلى بأهله فلا بأس، صلى بنساء يكون خلفه فلا بأس، أما إن كان عنده أولاد يصلي وإياه، أو عنده إخوة أو حدب يصلي كما يصلي الناس، يكون هو الإمام ويكون خلفه، وإذا صلى النساء معهم خلفهم يكون هذا لا بأس.
الحمد لله.
أما إن كان بقربه المساجد يسمعون النداء فالواجب عليه السعي إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، كمسجد غريب يسمع النداء بدون مكبر بقربه فإن يلزمه الذهاب إليه، أما إذا كان بعيد ما يسمعه إلا بمكبر لبعده فهذا لا يلزمه، فإن ذهب إليه يطلب الأجر فهذا خير وأفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرأة أن تغسل زوجها عند وفاته؟
نعم، للمرأة أن تغسل زوجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندنا عادة في الزواج، وهو عندما يريد أن يدخل الزوج على زوجته يجب عليه أن يدفع مبلغا من المال للعروس لكي تعطيه أمها، فما رأيكم في هذه العادة؟
لا حرج فيها،
نحن
بينهم عادة لا حرج.
جزاكم الله. الحمد لله. يسأل عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولا سيما إذا كانت تؤثر على الوضوء، لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها جزاكم الله خيرا؟
أدوات التجميل فيها تفصيل، إن كانت ملصقة مثل ملوضة على أظهار المناكير هل ينبغي تركها، فلا يحسن فعلها، فإن فعلت أزيلت عند الوضوء، وجب أن تزال عند الوضوء لأنها تمنع الوضوء. كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه بقع أو مرض وجب تركها، أما الشيء لا يخلف مثل الكحل مثل وضع الديرة في الشفة أو الصبع الأحمر في الشفة فلا بأس بذلك. المقصود أن التجميل الذي لا يضر وليس بمحرم وليس في حرج كالكحل وتزيين الشفا بالصبغ أو بالدائرة كما يقولون،
نعم،
أو تزيين اليدين بالحنة، كل هذا لا بأس.
الحمد لله.
أما الشيء الذي يؤثر ضررا في الوجه أو يستر بشرة عند الوضوء هذا يجزى، ولا يحدث ضرر في وجه هذا لا ينبغي فعله.
جزاكم الله خيرا. يقول: يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة وهي التي كانت تدفع لهن مهور، ولوحظ أنهن لا يزكين هذا الحلي، فهل تنصحونهن بالزكاة أم كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة كمن يصاب بنفسها أو بغيرها يجب عليهم أن يزكوا. الذي عنده فضة كمن يصاب وهو 56 ريال فضة عربي سعودي يعني 140 مثقال، هذا النصاب 140 مثقال. فإذا كان عند المرأة فضة تبلغ 56 ريال من الفضة السعودي يعني 140 مثقال وجبت الزكاة، أو عندها بعض الفضة لكنها لا تبلغ النصاب لكن عندها نقود أخرى من الورق إذا ضمت إليها بلغت النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة في المئة، سواء كان من الورق معروف أو من الفضة أو منهما جميعا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر رسالة بعث بها المستمع فاعين، أخونا يناقش قضية هامة ألا وهي تأخير الشباب عن الزواج، فيقول: ما هو حكم الشرع في الشخص الذي يؤخر الزواج مع العلم بأنه قادر على الزواج لكنه يفكر دائما في صعوبات هذه الحياة علما بأنه يبلغ من العمر 36؟
الواجب على من قدر الزواج، هذا هو الصواب، ما لم له شهوة يشتهي النكاح فالواجب عليه المبادرة بالزواج إذا استطاع ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع المباع فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا فيه الأمر فليتزوج، فالصواب أنه للوجوب إذا قدر عليه وله شهوة، وإذا كان يخاف الزنا صار الأمر أشد. فالحاصل أنه يجب عليه إذا كانت له شهوة وكان يستطيع النكاح يجب عليه البدار وعدم التأخير، وإذا كان يخشى الفتنة وجب بكل حال أن يبادر بالزواج. حتى الشيخ الكبير إذا كان عنده قدرة وليس عنده ما يعفه وجب عليه الزواج ولو كان شيخا، يجب عليه الزواج لأن العلة موجودة وهي خوف الفتنة. فالواجب على من عنده قدرة على الزواج سواء كان شيخا أو كهلا أو شابا يجب عليه البدار بالزواج وليس له التأخير. وإذا كان عنده واحدة لا تعفه يعني شهوته كبيرة وليست الواحدة تعفه ويستطيع نكاح الثاني وجب على ينكح الثانية، وجب على ينكح الثانية والثالثة والرابعة إذا استطاع ذلك حتى يعف نفسه وحتى يحصل بشبابه كفة النفس والأمة. ولو لم ترضى النساء من طبيعتهن لا يرضين بالجارات، لكنه ينظف الأصلح ويسر لزوجته بما يسر الله من المال وغيره ويعدل، ولا تضر ذلك، لا بأس عليها أن ترضى بذلك وعليه أن يعدل. وإذا أرضاهن جميعا بما يسر الله لهن من المال فهذا خير إلى خير. والواجب عليهن أن يرضين وأن يصبرن إذا عدل ولم يحف بل عجل واتقى الله. المقصود أن الواجب على الرجال في الشباب والشيوخ أن يتزوجوا وأن لا يؤخروا الزواج. إذا كان يستهوي النكاح وعنده قدرة يجب البدار ومسارعة إلى الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباب للزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للبصر. هو الذي لا تعبته الواحدة وهو على خطر يخشى فتنة يجب عليه الزوجة الثانية والثالثة إذا احتاج إليها والرابعة إذا احتاج وقدر لا يتأخر، وعليه أن يعجل ويتقي الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ أن الشاب يواجه عددا من المشاكل عندما يريد أن يتزوج، وأهم تلك المشاكل السكن، إذ لو سكن سكنا جماعيا مع أسرته مع أمه وأبيه وأخوته قد يحدث شيء من المشاكل، بل إنه من المؤكد حدوثها. فما هو توجيه سماحة الشيخ؟
الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن استطاع أن ينفرد انفرد، وإلا سكن مع أهله واتق الله ما استطاع حسب الطاقة.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟
الزواج لا بد فيه من الرابع. الله يقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أزواجها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لن يلزمك طاعة والديك في ذلك، لأنها سيخصك وأنت أعلم بنفسك، ولا يجوز لهما إلزامك بامرأة تكرهها، لا يجوز لهما. والله جل وعلا أوجب عليهما الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضا لا يلزمك طاعة الوالدين في غير المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها ولا تناسبك، أما إذا كنت ترضاها وتناسبك وأحب أن تزوجها فهذا خير إلى خير، تطيعهما لأنها مصلحة الله. أما امرأة لا ترضاها إما لضعف دينها وإما لعدم جمالها وإما لأسباب أخرى تعلم من نفسك أنك لا ترغب فيها وتخشى من أن تخسر بدون فائدة، فإنه لا يلزمك ولا يجوز لهما إلزامك، ولكن تسترضيهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يخضع لقولك وحتى يرضيا بالمرأة المناسبة. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد صالح من جيزان بعث يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول ما هو أقل ما يحفظ من القرآن الكريم للصلاة، الفرض والنافلة؟ جزاكم الله خيرا.
أقل ما يحفظ الفاتحة، يجب حفظها. الحمد لله رب العالمين، هي الواجبة ركن الصلاة، يجب على كل إنسان حفظها، الرجل والمرأة، ثم يسع له حفظ ما تيسر من السور حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، مثل السورة القصيرة يجتهد في حفظ ما تيسر يسع له ذلك، لكن لا يجب عليه إلا الفاتحة لأنها ركن للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم، فرع الجميع، وإن كان في حق المأموم واجبا يسقط بالسهو والنسيان ويسقط بالجهل ويسقط إذا فات القيام وأدرك الإمام وركوع سقطت عنه، لكن يجب عليه تعلمها وحفظها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم ويقول أفتوني عن الأيام التي يشرع صيامها صيام التطوع، وأخبروني بالأهمية حيث أعرف الأهم فالأهم، جزاكم الله خيرا.
الأفضل المؤمن أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الرسول أمر بذلك عند الله من أمر غيره، وأوصى أبا هريرة وأبن دابة بذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها أيام الدين كان أفضل، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صامها في غير ذلك فلا بأس. المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر في أوله أو في وسطه أو في آخره، مفرقة أو مجتملة كله لا بأس، إن صامها في أيام الدين فذلك أفضل. ثم يلي ذلك يصوم الاثنين والخميس، يستحب صيام الاثنين والخميس، فمن يصومهما
اللهم صل على محمد
ثم يلي ذلك صيام يوم وفطر يوم، وهذا أفضلها. أفضل شيء إذا قدر أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل التطوع. قال هن من عبد الله بن عمر: صوم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام.
طيب،
لكن إذا صام الإنسان ثلاثة أيام كل شهر ولم يكلف نفسه كان أرفق له، أو صار إلى يوم الخميس كان أرفق له. ويشتهر صيام ست من شوال من الفطر الأول، يصومها الإنسان كل سنة هذا أفضل، ست من شوال مجتمعة مجتمعة. ويسحب الصيام يوم عرفة وتسعين الحجة لأنها أيام عظيمة، وهكذا صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويسحب يصوم قبله يوم أو بعده يوم، أو يصوم اليوم قبله اليوم الذي قبله والذي بعده، كل هذه مستحبة.
جزاكم الله،
لكن أفضلها أن يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم.
إذا قدر وتيسر.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.